بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البحث حول أن مختلف المعاملات التي تجرى على كتب الضلال وعلى مسببات الفساد، هل هي باطلة أو لا؟ وضعا ذكرنا أن المستدل به على ذلك قد يكون الدليل الأصولي العام، وقد تكون أدلة خاصة بالمقام. وبدأنا بالدليل الأصولي العام، وهو أن النهي في المعاملة هل يقتضي الفساد؟ فإن قلنا بذلك فالدليل تام، وإلا فلا. علينا أن ننتقل للأدلة الخاصة. وكنا في بيان عناوين المسألة التي تتفرع منها مسائل عديدة، إلى أن وصلنا إلى نقطة لضيق الوقت لم نوضحها جيدا، وهي حرية بالإيضاح لأنها أساسية في الاستدلال، وتعد بحد ذاتها دليلا على المدعى من الفساد، فتدبروا في ذلك جيدا. نقول لو قلنا في العنوان الخامس الظاهر من مباحثنا، لو قلنا بأن النهي في المعاملة يدل على الفساد، فالأمر واضح بناء على حرمة مطلق التعامل في كتب الضلال مما أدى إلى الإضلال كقدر متيقن أو مسلم على ما أسلفنا. لكن لو لم نقل بذلك، يعني لو لم نقل دققوا هنا بأن النهي في المعاملة يقتضي الفساد، فإن في قوله تعالى اجتنبوا كفاية، اجتنبوا قول الزور. لما؟ هذه النقطة الآن نوضحها بإذنه تعالى. لكن قبل ذلك نذكر بحث سابق على هذا البحث ويحلل هذا البحث بشكل أوضح، وهو أن قوله تعالى حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ما هو المستفاد من حرم الربا؟ المستفاد فيما نستظهر الحرمة التكليفية المستتبعة للحرمة الوضعية، أي للأثر الوضعي، بمعنى أن المعاملة الربوية محرمة في حد ذاتها. أولا الإقراض الربوي، هذه حرام، نص الآية الشريفة حرم الربا مثل حرم الزنا. ثم بعد ذلك هذه الزيادة التي يأخذها، هذه أكل مال بباطل المرابي فلم يملكها. إذن عنوانان، هذا هو المستظهر. أنا تشوفون أنتم أيضا في أذهانكم العرفية عندما تطرح عليكم هذه القضية ابتداء، لا تشكون في أن النهي تحريمي تكليفا أولا، ثم نبحث أنه يتفرع عليه الحكم الوضعي فنقول نعم، أو قد يناقش شخص فرضا يقول لا. فرضا، هل تشوفون أكو نقاش في هذا؟ الظاهر يعني الأذهان العرفية هكذا تقتضي، المتبادر من ذلك هو هذا. ولكن البعض مثل السيد الخوئي ذهب إلى خلاف ذلك، فاستظهر أن حرم الربا لا تفيد الحكم التكليفي وإنما تفيد الحكم الوضعي فقط، وأنها إرشاد إلى البطلان وليست مولوية في التحريم. يقول: حسب المصباح المجلد الأول القسم الثاني صفحة 225، نعم قد يتعلق النهي بمعاملة إرشادا إلى الفساد كما هو الغالب في المعاملات كالنهي عن البيع الغرري والبيع الربوي. نقول مع قطع النظر عن النقاش المبنائي وأنه هل مطلق النهي في المعاملات إرشادي إلى الفساد، هذا نقاش مبنائي ترك، لكن لنقبل ذاك المبنى كما يقول كما هو الغالب، لكن تطبيق هذا على المقام غير صحيح. يعني اعتبار أن حرم، يعني خصوص هذا التمثيل، المثال الآخر قد يناقش فيه البيع الغرري وإن كنا نستظهر الحرمة أيضا، لكن هذا المثال لا مجال للمناقشة فيه أن الربا حرام، أولا لظهور الآية ووضوح دلالتها على ذلك حرم الربا. يعني لو استظهرنا بالقرينة العامة في محلها أن الأصل في المعاملات النهي فيها إرشادي، لكن هذا أصل لا يعني العموم والشمول لكل مورد، وإن كان ظهور ذلك المورد على خلاف هذه القاعدة المصطيدة. مع قطع النظر عن هذا الجواب نقول الروايات الكثيرة المتواترة وغيرها صريحة في التحريم التكليفي، مثل درهم من الربا أعظم عند الله من 70 زنية والعياذ بالله، كلها بذات محرم، والروايات في هذا الحق ليست واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. فالشاهد أن هذا المثال خصوص يعني البيع الربوي كمثال لا شك في حرمته تكليفا، وأن المقتحم فيه يعذب على هذا الاقتحام وله أشد العذاب عليه. المهم نحن نقول الآن، لاحظوا أصلا نقبل هذا الكلام، لو الرواية الآية كانت حرم الربا وقبلنا فرضا بأن حرم يعني الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي، لو قبلنا، لكن لو أبدلت كلمة حرم باجتنب الربا، فحتى على مبنى مثل السيد الخوئي ينبغي أن نقول بما نقول، ينبغي أن يقول بما نقول. هنا خصوصية في كلمة اجتنب عن كلمة التحريم، نقطتنا الدقيقة في هذا المقام هي هذه. ولذا قلنا أن جوابنا الآن للبطلان لا يبتني على القاعدة الأصولية وإن ثبتناها في محلها، حتى لو لم نقل بأن النهي في المعاملة يقتضي الفساد، مع ذلك نقول اجتنبوا أعم. لماذا اجتنبوا؟ تدل لأن اجتنبوا مطلقة، اجتنبوا قول الزور، طبعا بعد تثبيتنا للمباحث الموضوعية سابقا وأن قول الزور يشمل فعل الزور وأنه كناية عن الأعم مما سبق بعد الفراغ عن البحث الموضوعي والمتعلق. اجتنب أعم متعلقه من أن يكون دقق المعنى المصدري لقول الزور ومن المعنى الاسم المصدري. المعنى المصدري هو البيع، المعنى الاسم المصدري هو أثر البيع، يعني النقل والانتقال. مثلا إذا المولى قال لكم بأنه اجتنب كما هو محرم شرعا، اجتنب، قال للمكلفين اجتنبوا العقد على أمهاتكم، عقد النكاح، ما الذي يفيد ذلك؟ يفيد ضرورة الاجتناب عن إجراء صيغة العقد كمعنى مصدري، وضرورة الاجتناب عن المعنى الاسم المصدري للعقد، يعني اعتبارها زوجة وترتيب آثار الزوجية. فلو لم يجتنب الإنسان عن ترتيب آثار الزوجية مع أمه كما في المجوس فإنه لم يمتثل اجتنبوا. إذن بتعبير آخر، اجتنبوا عام يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتخصيصه بأحدهما بلا وجه. وتلاحظون أن هذا الكلام لا يبتني إطلاقا على ذاك البحث الأصولي، أي مبنى انتخبناه هنالك سلبا أو إيجابا فالاستدلال الصغروي على خصوص بحثنا بهذه الآية تامون. إذا عندكم نقاش تفضلوا. أكو نقاش في هذا الكلام أو تقوية له؟ إما رد أو تقوية. زين، نوضحه مرة أخرى بنفس الآية. إذا قال المولى اجتنب الربا، فلم يجتنب العقد، أي لم يجتنب إجراء الصيغة أي إنشاءها، أي لم يجتنب المعنى المصدري، فهو غير ممتثل. يقال لم يجتنب الربا. ولو أنه لم يجتنب آثارها أي المعنى الاسم المصدري كما في الربا المعاطاتية، يعني اللفظ لم يستخدمه لكن عملا أخذ الزيادة مبنيا عليها المعاطات، مو من باب فرضوت التطوع بأن يهبه شيئا زائدا، ذاك ما بإشكال، فإنه لم يجتنب الربا أيضا. فسواء اقتحم في المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري أي تملك ذلك الزائد، فإنه لم يجتنب الربا. الآية خصوصيتها في المقام كلمة اجتنبوا العامة من حيث المدخول، إذ لا تخصيص لمدخولها بالحكم التكليفي أو الوضعي. إذا ما كنا نقاش ننتقل للمسألة اللاحقة، تدبروا أكثر إن شاء الله. العنوان اللاحق وهو العنوان السادس الفساد. الآن نرجع مرة ثانية إلى مبحثنا الأصولي. إحنا انتقلنا من البحث الأصولي إلى بحث استدلالي في خصوص المسألة، ثم نرجع إلى مسألتنا الأصولية العامة تطبيقا لها على بحثنا. العنوان الآخر هو عنوان الفساد. هل النهي في المعاملة يقتضي الفساد؟ ما هو المراد بالفساد؟ ولاحظوا أن إحنا نتعمد ونتقصد انتخاب العناوين التي تثمر فقهيا في بحثنا، بحثنا مو أصولي الصرف لكي نتحدث في الجانب النظري للمسألة، إنما القصد في كل عنوان نطرحه ما يتفرع عليه من الثمرة كما سيأتي. ما هو معنى الفساد؟ الفساد عرف بتعاريف عديدة، منها عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا المعروف. الوالد في الأصول عدل إلى الأمر وهو أدق لوجه يذكر في محله، يعني تعريفه هكذا يصير للفساد، عدم مطابقة المأتي به للأمر مو للمأمور به لوجه ظريف في محله. هذا المعنى ليس المقصود في المقام. المعنى الثاني للفساد المطروح هو وجوب القضاء أو الإعادة. فالصحة تعني عدم لزوم القضاء والإعادة، ويقابلها الفساد يعني لزوم القضاء والإعادة. هذا المعنى أيضا ليس المقصود، إنما المقصود في المقام، طبعا المعاني 6-7 لكن الآن في هالعنوان نقتصر على هذه الثلاثة. إنما المقصود من الفساد عدم منشئية الأثر،
هل النهي في المعاملة يقتضي الفساد، يعني يقتضي عدم منشئية هذه المعاملة لآثارها المترتبة عليها بطبعها إما شرعا أو عقلائيا. هذا المقصود من الفساد. علما بأن هذا التفسير يختلف عن تفسير العديد من الأصوليين للفساد، وقد غيرناه نظرا لنكتة تدبروا فيها، العديد من الأصوليين فسروا الفساد بعدم ترتب الأثر، وهذا في رأينا مو دقيق، وإنما الأصح هو عدم منشئية الأثر، هذا بعدين تدبروا به، ما يتوقف عنده الآن. النتيجة النهائية واحدة، لكن في البحث الدقي الأصولي ينبغي أن تتوخى الدقة في التعريفات، وإن كانت النتيجة النهائية والمصد واحدة، لكن يقال بيان المراد لا يدفع الإيراد. إذن هذا هو المعنى، المراد عدم منشئية الأثر. في بحثنا النهي عن المعاملات الواقعة على كتب الضلال وعلى مسببات الفساد، كبيع مخمر، كبيع دار بقصد أن يجعلها مخمرا أو مبغى، إحدى الصور اللي ما فيها كلام أنها محرمة، يعني يبيعه بقصد أن يجعله، بيع العنب بقصد أن يعمله خمرا أو ما أشبه ذلك، على بحث مفصل تشوفوه المكاسب. فهنا لو باعه بقصد أن يجعله خمرا فالنهي يقتضي الفساد، أي ماذا؟ أي عدم ترتب الأثار، أي عدم انتقال هذا العنقود من العنب إلى المشتري، وعدم خروج المال من ملك المشتري إلى كيس البائع. هذا المعنى من الظاهر واضح، لكن لنا عليه إضافة ستأتي وهي إضافة مهمة. هذا أيضا عنوان، حتى الآن الظاهر الأمر ماشي، يعني هنا ماكو نقطة توقف كبيرة، إنما التوقف في العنوان اللاحق، وهو هل تقابل الصحة والفساد هو تقابل العدم والملكة أم هو تقابل الضدين، أي تقابل التضاد؟ هذا ما نطرحه لبعد النظر كما أسلفنا، في ثمرة عملية سنذكرها إن شاء الله. هنا خلاف، البعض ارتأى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. توضيح ذلك، تدرون التقابل أقسام، منها تقابل النقيضين الوجود والعدم، هذا واضح، ومنها تقابل العدم والملكة وهو عدم الشيء عما من شأنه، هذا القيد يجعله يختلف عن النقيضين، عدم البصر مثلا عما من شأنه أن يكون مبصرا، فتقابل العمى والبصر ليس تقابل النقيضين إذ اشترطت قابلية القابل وشأنية المحل، أما الحائط واللا حائط متناقضان، حائط لا حائط وهكذا، أما العمى والبصر اشترط في الحائط لا هو أعمى لا هو بصير. هل الصحة والفساد من هالقبيل؟ عدد من الأصولين رأوا ذلك وصرحوا في كتبهم، وتعريفنا صب في ذلك التعريف السابق اللي الآن نريد نطوره ونوسع فيه. ماذا عرفنا الفساد؟ عرفناه بعدم منشئية الأثر، مما شنو نضيف؟ مما من شأنه أن يكون منشأ الأثر. ولكن البعض النادر، ولم أرى غير الوالد، لعله أكو آخرين قد ذكروا ذلك، البعض النادر ذكروا بأن التقابل بين الصحة والفساد، بتطوير مني لكلام الوالد في الأصول، أعم من القسمين، يعني تارة، هذا مع التطوير نوع من التغيير في كلامه، تارة يكون التقابل تقابل العدم والملكة وهو صحيح نقبله، ولكن تارة يكون التقابل تقابل الضدين، أن يكون الفساد ذا معنى وجودي في مقابل الصحة، فسنطبقه على المقام إن شاء الله وهو العمدة. الوالد يقول في الأصول بأن يمثل لذلك بأمثلة، النقص في مقابل الكمال واحد يطلق عليه الفساد، ثانيا النقص في مقابل التمام يطلق عليه الفساد، والفرق بينهما أن أحدهما كمي والآخر كيفي، الكمال كمي، التمام عفوا الكمال كيفي والتمام كمي. القسم الثالث هو التوسط، بتغيير مني أيضا لعبارته، التوسط في مقابل الأكملية، وهذه وجوديات. ويمثل للتوضيح، ثم نطبق على المقام، يمثل للتوضيح بالخل. الخل الفاسد ماذا يعني؟ الخل الفاسد تارة يراد به الذي لا منشأ للأثر له، الخل ينفع كما في الرواية شد العقل، والروايات في الخل كثيرة، هذا من الضروريات. نعم، لكن الخل قد يكون فاسدا معنى أنه يبتلى بحموضة، فالخل الطبيعي له طعم معين، فإذا ابتلي بطعم مضاد تارة يفقد طعمه، تارة يبتلى بطعم مضاد، كلاهما يطلق عليه الفساد. هذا البحث في محل يترك هنالك، نيجي نطبق البحث على المقام. نحن نستظهر بأن التقابل بين الفساد والصحة تارة يكون بمعنى عدم منشئية الأثر، فالتقابل إذن تقابل العدم والملك، وتارة يكون بمعنى منشئية الأثر المضاد، فيكون التقابل تقابل التضاد. تطبيقه في المقام وهو العمدة في مبحثنا، نقول الأمثلة كثيرة، أنا ذكرت مثالين في المقام، الوالد في بحثه ذاكر أمثلة، مثل بالحج الفاسد الذي يستلزم، الذي يستوجب الإتمام، فهذا الفساد أريد به معنى إضافي، ليس المعنى العدمي أنه فاسد يعني باطل يعني مو منشئ الأثر، بل ترتب عليه أثر مضاد هو وجوب الإتمام. وذكر أيضا مثال آخر، لكن في المقام، بيع كتب الضلال بقصد الإضلال إذا أدت إلى الإضلال، وإن كان هذا القيد الأخير مو مشترط عادة، لكن لكي نضيق الدائرة لكي لا نناقش في أصل الحكم، بيع كتب الضلال بقصد الإضلال إذا كان بنحو المقدمة الموصلة، هذا إذا قلنا بأنه فاسد، فالفساد بكلا معنيه جاري في المقام، أما بمعنى عدم منشئية الأثر فواضح، يعني المعاملة باطلة، فلم ينتقل واقعا كتاب الضلال هذا كتاب السحر أو الإلحاد مني إليه، ولم ينتقل ثمنه منه إلي، هذا واضح، ولكن نقول زائدا على ذلك الفساد يراد به أيضا المنشئية للأثر المضاد. ما هو؟ الأمثلة أيضا كثيرة، الأمثلة الفقهية، منها أن هذه المعاملة لو تمت، يعني باعه كتاب سحر وقبض الثمن، فإن هذا الذي قد قبض الثمن ضامن لهذا الثمن، لقاعدة ماذا؟ ما يقبض بصحيحه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا أثر وجودي وليس عدم الأثر الضمان، فإذن هذه المعاملة أنشأت ماذا؟ أنشأت ضمانا، أي أنشأت أثرا وجوديا مضادا للصحة، هذا من جهة. من جهة ثانية ذلك الذي قبض الكتاب على رأي وبحث لعله نأتي له، يجب عليه إتلافه ولا يصح له إرجاعه إلي، المعاملة باطلة، وقع الكتاب بيده كتاب السحر لازم يتلفه، وله أن يسترجع الثمن مني، الثمن باقي على ملكه، أما الكتاب فعليه أن يتلفه. فوجوب الإتلاف حكم وجودي كما هو واضح. فإذن هذه المعاملة يعني النهي عن البيع لكتب الضلال أنتج أمرين: عدم النقل والانتقال من جهة كأمر سلبي، كما أنتج الضمان ووجوب الإتلاف من جهة أخرى كأمر إيجابي. فالعلاقة إذن علاقة التباد من جهة وعلاقة العدم والملكة من جهة أخرى. هذا تدبروا به، أكو أمثلة عديدة أخرى، ولعل هناك وجها للنقاش في هذا نتركه إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.